الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصل الكلام إلى التنبيه الثالث وأراد فيه المصنف رحمة الله تعالى عليه أن ينبه على مطلب مهم برأيه أنه كثيرا ما يقع الخلط فيه في كلمات علماء الأصول. حاصل هذا المطلب أن عندنا في باب الأوامر والنواهي في باب متعلق الأمر ومتعلق النهي يوجد عندنا فرق بين هذين المتعلقين من جهتين، وعن هذا البحث عادة لا يذكرونه في ضمن التنبيهات الإطلاق، وإنما يتعرضون له في مباحث النواهي عندما يفرقون بين متعلق النهي وبين متعلق الأمر. إذن بين متعلق الأمر ومتعلق النهي يوجد فرق من جهتين. الجهة الأولى أنه في باب الأوامر يكون لدينا عادة حكم واحد، وهذا الحكم الواحد ليس له إلا امتثال واحد وليس له إلا عصيان واحد. أما في باب متعلق النهي فعادة يكون عندنا تعدد على مستوى الحكم، وينجم عن هذا التعدد على مستوى الحكم تعدد أيضا على مستوى الامتثال وعلى مستوى العصيان. فكما أن لدينا حكما واحدا أو كما أن لدينا أحكاما متعددة، كذلك يكون لدينا امتثالات متعددة وعصيانات متعددة. مثلا في باب صلي، في مثل صلي لدينا وجوب واحد، هذا الوجوب متعلق بفرد من أفراد طبيعي الصلاة. غاية الأمر هذا الفرد ليس معينا، هذا فرد على سبيل البدل. وإذا أراد المكلف أن يمتثل الأمر بصلي فإنه لا يستطيع أن يحقق الامتثال إلا مرة واحدة، فإن الامتثال يتحقق بأول وجودات الصلاة. أول فرد تأتي به من الصلاة هذا محقق للصلاة وبالتالي مسقط للأمر. بعد الإتيان بالفرد الأول من أفراد الصلاة لا يبقى مجال للامتثال مجددا. الفرد الثاني الذي يؤتى به للصلاة لا يعد امتثالا للأمر بالصلاة، فلا يتأتى حينئذ بالنسبة إلى هذا الحكم الواحد إلا امتثال واحد. بالنسبة للعصيان أيضا لا يتأتى العصيان إلا مرة واحدة، ليس في البين، لا يتصور إلا عصيان واحد، لا يمكن أن يقع من المكلف إلا عصيان واحد. هذا العصيان الواحد كيف يتحقق؟ كيف يكون؟ بترك جميع أفراد الصلاة. من ترك بعض الأفراد دون بعض لا يعد عاصيا، إنما يعد عاصيا من ترك الجميع. ترك الجميع لا يتأتى إلا مرة واحدة كما هو واضح، يعني ليس قابلا للتكرار. إذن ففي باب متعلق الأمر الحكم عادة يكون واحدا وامتثاله واحد وعصيانه واحد. أما في باب متعلق النهي فإن الحكم عادة يكون متعددا وله امتثالات عديدة حينئذ وعصيانات عديدة. يعني يتصور التكرار في باب الامتثال والعصيان. أما تعدد الحكم فواضح، ففي مثل لا تكذب كل مصادق الكذب حرام. عندنا حرمة متعلقة بالكذب في هذه القضية وبالكذب في تلك القضية، عندنا حرمة متعلقة بالكذب على الله ورسوله، عندنا حرمة متعلقة مثلا بالكذب على أي إنسان، أو على مثلا لنفترض على المؤمن، فكل مصادق الكذب تكون حراما. فعندنا حرمات متعددة بتعدد مصادق الكذب، ليس عندنا حرمة واحدة، عندنا تحريمات متعددة بتعدد ما لهذه الطبيعة من أفراده. نتيجة لتعدد الحكم عندنا ماذا؟ تعدد على مستوى الامتثال وعلى مستوى العصيان. امتثال حرمة الكذاب يكون بترك هذا وترك هذا وترك ذا، فكلما تركت مصداقا للكذاب حققت امتثالا. وتعدد العصيان أيضا قابل للتكرار، فكلما أتى بفرد من أفراد الكذاب يصدق عليه حينئذ أنه تورط في عصيانه. إذن هذا هو الفرق الأول بين باب الأوامر وبين باب النواهي، تحديدا بين متعلق الأمر وبين متعلق النهي. هذا الفرق برأي المصنف رضوان الله تعالى عليه إذا دققنا النظر فيه فإن منشأه دلالة اللفظ. لماذا كان الحكم واحدا في باب الأمر ومتعددا في باب النهي؟ وبالتالي أيضا يأتي السؤال بالنسبة للامتثال والعصيان، من أين نشأت الوحدة في متعلق الأمر والتعدد في متعلق النهي؟ منشأ ذلك، منشأ هذا الاختلاف بينهما عائد إلى نوع الدلالة اللفظية في باب الأوامر في ألسنة الأوامر ونوع الدلالة اللفظية في ألسنة النواهي. فإن خطاب الأمر بالنسبة إلى متعلقه يدل على الإطلاق الشمولي، بالنسبة للأوامر يدل على الإطلاق البدلي، فله دلالة إطلاقية هي من نوع الدلالة على بدلية الإطلاق. وأما في باب النواهي فإن لسان النهي بالنسبة إلى المتعلق دال على الإطلاق ولكن بنحو الإطلاق الشمولي. مقتضى بدلية الإطلاق تعلق الأمر أو تعلق الحكم بفرد، لا تعلق الحكم بكل أفراد الطبيعة، وحينئذ فليس لنا إلا حكما واحدا ويترتب عليه الوحدة في مقام الامتثال وفي مقام العصيان. أما في باب النواهي دلالة اللفظ على الإطلاق بالنسبة إلى المتعلق هي من قبيل دلالة اللفظ على الإطلاق الشمولي لا على الإطلاق البدلي. لا تكذب الحرام ما هو؟ كل أفراد الكذب. الحرمة لم تتعلق بفرد ما من أفراد الكذب وإنما تعلقت بطبيعي الكذب بجميع ما له من أفراد. يترتب على ذلك تعدد الحكم بتعدد أفراد الطبيعة. إذن هذا الاختلاف اللفظي، هذا الاختلاف في نوع الدلالة الإطلاقية في الخطابين، في خطاب الأمر وفي خطاب النهي، أدى إلى أن نشاهد هذا الفرق على مستوى وحدة الحكم أو تعدد الحكم، وتاليا على مستوى مقامي الامتثال والعصيان. فهذا هو الفرق الأول، ومنشأ هذا الفرق الأول عالم دلالات الألفاظ. منشأ هذا الفرق الأول شيء مستفاد من الدلالة، من مقام الدلالة، حيث استظهرنا من ألسنة الأوامر بالنسبة إلى متعلقات الأمر، بالنسبة إلى متعلق الأمر، حيث استظهرنا بدلية الإطلاق، فالمأمور به هو الفرد، هو فرد واحد من الطبيعة على سبيل البدل، حيث استظهرنا من الإطلاق في باب النواهي شمولية الإطلاق، فمتعلق الأمر حينئذ هو كل أفراد الطبيعة لا فرد واحد منها على سبيل البدل. إذن هذا بالنسبة للفرق الأول. الفرق الثاني الذي يذكرونه عادةً بين باب الأوامر وبين باب النواهي، أو بين متعلق الأمر وبين متعلق النهي، هو هذا الفرق، وفرق مر علينا أيضا، حاصله أنه في باب الأوامر، في باب الأوامر يكتفى في مقام الامتثال بإيجاد الفرد، بينما في باب النواهي يكتفى في مقام الامتثال بإيجاد الفرد، ولا يتحقق العصيان إلا بترك الجميع. الآن في صلي، حتى تكون ممتثلا يكفي أن تأتي بفرد من أفراد الصلاة، حتى تعد عاصيا يتوقف العصيان على ترك جميع الأفراد، ما لم تترك الجميع لا تعد عاصيا. أما في باب النواهي في متعلق النهي، لا يكتفى في مقام الامتثال بإيجاد الفرد، أو لا يكتفى في مقام الامتثال بإعدام الفرد، لأن المطلوب في باب النهي هو أن تترك، لا يكفي أن تترك، أن تترك فردا من أفراد الكذب حتى تعد ممتثلا، حتى تعد ممتثلا يجب أن تعدم كل أفراد الطبيعة، أن تترك كل مصادق الكذب، وحتى تعد عاصيا يكفي أن توجد الفرد. فإذن الفرق الثاني ما هو؟ توقف الامتثال في باب النواهي على إعدام كل أفراد الطبيعة، وتوقف العصيان في باب الأوامر على إعدام كل أفراد الطبيعة. هذا الفرق الثاني من أين نشأ؟ عادتان أو بعض الأصوليين، حتى بعض الأساطين في هذا العلم يعللون هذا الفرق الثاني بإرجاعه إلى مسألة نوعية الإطلاق المستفاد من دلالة اللفظ. يقولون لأن الإطلاق في باب الأوامر بدليان، فإنه يكتفى في مقام الامتثال بإيجاد الفرد، ولا يتحقق العصيان إلا بترك الجميع، فيجعلون هذا الفرق الثاني من فروع الدلالة الإطلاقية، من فروع الاختلاف على مستوى الدلالة الإطلاقية. وأما بالنسبة لمتعلق النهي فيقولون إنما يمكن، أو إنما يتوقف الامتثال على ترك الجميع بسبب أن الإطلاق هنا إطلاقا شمولي، فيعللون هذا الفرق الثاني بنفس ما عللوا به الفرق الأول، وفي الحقيقة يخلطون بين الفرقين ويخلطون بين الجهتين. مصنف عقد هذا التنبيه حتى ينبه على هذه المسألة. فيذكر رضوان الله تعالى عليه أن هذا الفرق الثاني في حقيقة الأمر لا ربط له أساسا بمسألة الإطلاق وأنه من أي نوع، لا ربط له بعالم الدلالة الإطلاقية وما يستفاد منها. هذا الفرق الثاني راجع إلى مطلب عقلي، راجع إلى قاعدة عقلية. هذه القاعدة العقلية الفلسفية مفادها أن إيجاد الطبيعة بإيجاد فردان، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام الجميع. عندنا قاعدة في الفلسفة تقول الكل الطبيعي يوجد بوجود الفرد وينعدم بانعدام الجميع. حتى توجد الكل الطبيعي يكفي أن توجد فردا، ولكن حتى تعدمه يتوقف إعدامه على إعدام الجميع. هذا المطلب لا علاقة له بمسألات شمولية الإطلاق أو بدلية الإطلاق برأي المصنف. وتعليل تعدد الحكم في باب الإطلاق الشمولي ووحدة الحكم في باب الإطلاق البدلي بهذه القاعدة العقلية ليس على ما ينبغي، ليس صحيحا. هذه القاعدة العقلية محكمة دائما في باب الأوامر حتى لو كان الإطلاق فيها شموليا، وهذه القاعدة العقلية محكمة دائما في باب النواهي حتى لو كان الإطلاق بدليا. ولا ينبغي حينئذ الخلط بين المقامين. حتى يثبت لنا ذلك، حتى يثبت لنا صحة هذا الكلام، يأتي المصنف رضوان الله تعالى عليه بمثال يمثل بقوله لا تحدث. لو ورد نهي تعلق بالحدث، الحدث قرأتم في الفقه أنهم اختلفوا في أن الحدث ما هو، هل الحدث هو نفس الأسباب الموجبة أو الناقضة للطهارة من خروج البول وتحقق النوم ومثلا خروج الريح وما إلى ذلك، أم أن الحدث ليس هو نفس هذه الأسباب بل هو الأثر المعنوي الذي يتعقب حصول هذه الأسباب ويقع بعد حصول هذه الأسباب. نظير ما وقع في باب الطهارة أيضا، أن الطهارة هل هي نفس فعل الوضوء أم أنها هي الحالة المعنوية التي تحصل عقب فعل الوضوء. بناء على كون الحدث هو الأمر المعنوي فإنه لا يكون قابلا للتكرار، بناء على أن الحدث هو نفس هذه الأسباب فإن هذه الأسباب من الواضح أنها قابلة للتكرار، فيكون الحدث نفسه قابلا للتكرار. يمكن أن تنام الآن ويمكن أن تنام بعد ساعة وبعد ساعتين. إن بنينا على أن الحدث هو نفس النوم فأنا نمت الآن ونمت بعد ساعة ونمت بعد ساعتين، فتحقق ثلاثة أحداث حينئذ. هذا الحدث الأول، النوم الأول حدث، النوم الثاني حدث ثاني، الثالث حدث ثالث، وهكذا. لكن بناء على أن الحدث هو الحالة المعنوية التي تقع عقيب بعض تلك الأسباب أو شيء من تلك الأسباب، فإن هذه الحالة المعنوية لا ليست قابلة للتكرار. ما معنى أنها ليست قابلة للتكرار؟ يعني أنه بحصول أول الوجودات لم يبقى مجال لفرض أفراد أخرى. إذا تحقق النوم الأول تحققت هذه الحالة المعنوية، انتقض الوضوء. بعد تحقق هذه الحالة المعنوية مهما حصل من أسباب موجبة لاحقا هذا لا يلحق بالمكلف أحداثا جديدة، يبقى هذا المكلف محدثا بذلك الحدث الأول. فإذا قال المولى لا تحدث فهذا نهي. بما أن طبيعة الحدث هنا ليست قابلة للتكرار فليس عندنا في البين سوى حكم واحد، ليس عندنا سوى تحريم واحدا يكون متعلقا بأول وجودات الحدث. ولكن مع ذلك، إذن رغم وحدة الحكم هنا في المقام، مع ذلك ماذا يقال؟ يقال إن امتثال هذا النهي لا يكون إلا بإعدام جميع أفراد الحدث. هنا رغم أنه لم نتمكن من تطبيق نتيجة الإطلاق الشمولي وهي تعدد الحكم، لأن الماهية هنا، لأن الطبيعة هنا ليست قابلة لتعدد الأفراد، بوجود فردها الأول لم يعد هناك مجال لافتراض أفراد أخرى لهذه الطبيعة، فلم نتمكن من تطبيق نتيجة الإطلاق الشمولي الذي هو مستفاد من الدلالة الإطلاقية اللفظية. ولكن مع ذلك قلنا بأنه يتوقف الامتثال في لا تحدث، يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أن تعدم كل مصادق الحدث. السبب في ذلك أن النهي تعلق الطلب فيه بإعدام الطبيعة، أو فقال تعلق الزجر فيه بإيجاد الطبيعة، لأن حقيقة النهي ليست طلبا، لكن الآن واضح المقصود. تعلق النهي في باب الطلب بإعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة عقلا كيف يكون؟ بإعدام جميع مصادقه. فإذا هنا وجدنا أنه رغم تطبيقنا للقاعدة العقلية وهي توقف الامتثال في باب النواهي على إعدام جميع المصادق، مع ذلك لم نستطع أن نطبق نتيجة الإطلاق الشمولي وهي القول بتعدد الحكم. وحينئذ هذا يكشف عن أن هذا الفرق الثاني لا علاقة له بالفرق الأول. فما في كلمات بعض الأساطين، فما في كلمات بعض الأعاظم من علماء الأصول من تعليل الفرق بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي في باب الأوامر والنواهي بإرجاعها إلى هذه القاعدة العقلية، حينئذ ليس في محله. مثال آخر يمكن لنا أن نعطيه لتقريب الفكرة. مثلا لو قال المولى لنفترض لا تنتحر أو لا تشبع، هذه الماهيات أو هذه الطبائع التي ليس لها قابلية للوجود إلا مرة واحدة، ليس لها قابلية لأن تتحقق خارجا إلا في ضمن فرد واحد. الآن الانتحار كم مرة يتحقق؟ كم مرة يتأتى تحققه خارجا من الإنسان؟ لا يتصور له منحصر خارجا في فرد واحد. إن حصل الانتحار أولا، طبعا بناء على أن الانتحار هو الذي يؤدي إلى الموت، لا محاولات الانتحار. لا تنتحر، لا يمكن أن يتأتى وجوده من المكلف إلا مرة واحدة. فلو قال المولى لا تنتحر، هنا لا نستطيع أن نلتزم بوجود تعدد في الحكم. ما دام لا يمكن خارجا من هذه الطبيعة إلا فرد واحد، فليس عندنا سوى حكم واحد، فلا نستطيع هنا أن نقول بتعدد الحكم. ولكن مع ذلك حتى يكون الإنسان ممتثلا للا تنتحر، يتوقف امتثاله للا تنتحر على أي شيء؟ على أن يعدم كل مصادق الانتحار. فالقاعدة العقلية جارية، ولكن شمولية الإطلاق وانحلالية الإطلاق وتعدد الحكم الذي ولازم هذه الانحلالية لم نتمكن من تطبيقه. هذا الانفكاك بين نتيجة الإطلاق الشمولي وبين موارد تطبيق القاعدة العقلية يكشف بوضوح عن عدم رجوع أحدهما إلى الآخر.
هي مش موضوع القاعدة العقلية، مش موضوع الحالات، مش موضوع القاعدة العقلية. ليش بدي أرجع؟
شو مش موضوع القاعدة العقلية؟
الطبيعة التي لها أفراد. بس
الآن أنا كمكلف في مقام الامتثال، إذا أردت أن أمتثل لا تنتحر، كيف أمتثله؟ ها؟
بس هي فيش إلا فرد واحد لإلك.
لا، الآن يمكن أن أنتحر اليوم، يمكن أن أنتحر غدا، يمكن أن أنتحر بعد غدا، حتى أكون ممتثلا أن لا أنتحر اليوم، أن لا أنتحر غدا، أن لا أنتحر بعد غدا.
بطرق متعددة وأماكن.
بطرق متعددة وأماكن وأزمنة. أفراد الممكنة، أفراد الممكنة للطبيعة كثيرة، لكن بتحقق الفرد الأول لا يتسنى، يعني لا يخرج إلى عالم الفعلية إلا فرد واحد. ولذلك ليس عندنا إلا حكم واحد، لأن الحكم متى يصير فعليا؟ بفعلية الموضوع. هذا الموضوع ليس له إلا فعلية واحدة، فليس عندنا إلا حكم واحد. لكن قبل صيرورة هذا الحكم فعليا، هذا الحكم امتثاله كيف يتحقق؟ يتحقق بإعدام جميع أفراد الطبيعة. هذا ما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا التنبيه الثالث. لا، الإطلاق ليس بدلية، لكن خاصية الإطلاق الشمولي وهي السريان والإنحلالية لا يمكن تطبيقها، لا معنى لتطبيقها، لما سوف يأتي في التنبيه، في التنبيه الرابع الآتي. الآن في التنبيه الرابع سوف يتضح أن هذه ليست هي عين معنى الشمولية، هذه من لوازم الشمولية، قد نتمكن من تطبيقها وقد لا نتمكن. الشارع عندما قال لا تنتحر لا يريد أن يحرم فردا من الانتحار على سبيل البدل، فالإطلاق إطلاق شمولي، كل مصادق الانتحار مبغوضة للمولى، وبالتالي فتكون الحرمة شاملة لكل الأفراد. لكن عندنا مشكلة أن هذه الطبيعة ليس لها القابلية للتحقق الفعلي إلا في ضمن فرد واحد. هذا ما ذكره المصنف، هو بحاجة إلى تأمل، بحاجة إلى تأمل كثير. بالنسبة للمتعلق، نعم، بالنسبة للمتعلق عادة في باب الأوامر بدلية، عادة في باب النواهي شمولي، بالنسبة للمتعلق لا بالنسبة للموضوع الخارج.
الأوامر دائما،
لا ما بعرف إذا بيدعو الموجب الكلية يعني، بس ليس دائما، ما عندنا دليل على الإلزام. فلو قال لنفترض
المحتاج،
إيه بس مش بكل أشكال المساعدة، نفس الكلام متعلق والمساعدة هون، مثل الإكرام بصير يحمل هنا على الإطلاق البدلي مش على الإطلاق الشمولي. بس ممكن واحد يتصور يعني مثلا أمر لكن متعلقا، لنفترض الطبيعة ليس لها إلا فردان، ليس لها إلا فردان، فجاء الأمر وتعلق بإيجاد كلا الفردين، تعلق بالطبيعة بنحو الشمولي. ما عندنا ملازمة في باب الأوامر واضحة تقول بأنه يجب أن يكون المتعلق بنحو يجب أن يكون الإطلاق بنحو الإطلاق البدل، لكن عادة الأمر هكذا. في باب النواهي، في باب النواهي كلما استظهرنا الإطلاق كان شموليا بالنسبة إلى المتعلق، لأن الإطلاق ما معناه؟ معناه تعلق النهي بالطبيعة، تعلق النهي بالطبيعة يعني نهي عن إيجاد الطبيعة، النهي عن إيجاد الطبيعة يعني النهي عن تحقيقها في ضمن أي فرد ممكن من أفرادها، وبالتالي فدائما يكون الإطلاق إطلاقا شمولي. نعم مثلا إطلاق شمولي لا بأس. طيب التنبيه الثالث، إذا لاحظنا متعلق النهي في لا تكذب ومتعلق الأمر في صلي، نجد أن الحكم في الخطاب الأول يشتمل على تحريمات متعددة بعدد أفراد الكذب، وكل كذب حرام بحرمة تخصه، ولو كذب المكلف كذبتين يعصي حكمين ويستحق عقابين. إذن واضح المصنف هنا ناظر إلى أي شيء؟ تعدد الحكم، تعدد العصيان، وتعدد الامتثال. ناظر إلى متعلق النهي، لكن عن أي شيء تحدثنا الآن؟ عن وحدة الحكم أو تعدده، وحدة الامتثال والعصيان أو تعددهما. وأما الحكم في الخطاب الثاني صلي، فلا يشتمل إلا على وجوب واحدة، فلو ترك المكلف الصلاة لكان ذلك عصيانا واحدا ويستحق بسببه عقابا واحدا. وهذا من نتائج هذا الفرق، من نتائج الشمولية في إطلاق متعلق النهي التي تقتضي تعدد الحكم، والبدلية في إطلاق متعلق الأمر الذي يقتضي وحدة الحكم. ولكن قد يتجاوز هذا ويفترض النهي في حالة لا يعبر إلا عن تحريم واحد. إذن لا يكون عندنا تحريمات متعددة، كما في النهي المتعلق بماهية لا تقبل التكرار من قبيل لا تحدث، بناء على أن الحدث لا يتعدى، فأول وجودات الحدث هو الفرد الوحيد الذي يمكن تحققه للحدث، طبعا بناء على أن الحدث أمران معنوي حينئذ. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا خارجان، في الخارج لا يتحقق إلا فرد واحد، فمن أين تأتي التحريمات الأخرى؟ التحريمات الأخرى هي التحريمات في مقام الفعلية كما سوف يأتي في التنبيه الرابع، وهذا لا يتحقق له إلا فرد فعلي واحد، فما عندنا في عالم الفعلية سوى فرد واحد، فليس لدينا سوى تحريمان واحد. ففي هذه الحالة يكون التحريم واحدا كما أن الوجوب في صلي واحدا. ولكن مع هذا نلاحظ أن هناك فارقا لا يظل ثابتا بين الأمر والنهي، يعني حتى في الحالة التي في باب النواهي يكون عندنا حكم واحد، مع ذلك يبقى هناك فرق بين صلي وبين مثلا لا تحدث أو لا تنتحر أو لا تشبع، أو بين الوجوب والتحريم، وهو أن الوجوب الواحد هذه، أو بين الوجوب والتحريم للإشارة إلى أن هذا الفرق حينئذ ليس فرقا بين نفس الخطاب المسمى أمرا أو الخطاب المسمى نهيا، هذا فرق بلحاظ واقع الوجوب وواقع التحريم، هذا الفرق الجديد فرق بلحاظ القاعدة العقلية التي لا نطبقها على عالم الدلالة، لا نطبقها على عالم الخطابات وما دليل تلك الخطابات، نطبقها على واقع الوجوب وعلى واقع التحريم، وهو أن الوجوب الواحد المتعلق بالطبيعة لا يستدعي إلا الإتيان بفرد من أفرادها، وأما التحريم الواحد المتعلق بها فهو يستدعي اجتناب كل أفرادها ولا يكفي أن يترك بعض الأفراد. وهذا الفارق ليس مرده إلى الاختلاف في دلالة اللفظ أو الإطلاق. هذه دلالة اللفظ أو الإطلاق متى تتضح؟ في التنبيه الآتي. الآن في التنبيه الرابع سوف يتضح لماذا عطف المصنف بهذه الطريقة في دلالة اللفظ أو الإطلاق. العبارة الدقيقة برأي المصنف هي الإطلاق وليس في دلالة اللفظ، سوف يأتي. بل إلى أمر عقليا، وهو أن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولكنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها. وحيث إن النهي عن الطبيعة يستدعي انعدامها فلا بد من ترك سائر أفرادها، وحيث إن الأمر بها يستدعي إيجادها فيكفي إيجاد فرد ما أفراد. هنا قبل أن ننتقل للتنبيه الرابع هناك مسألة لابد من التنبيه إليها، الآن مسألة تذكر في محله من الفلسفة في باب الكل الطبيعي، هل يوجد في الخارج أم لا يوجد في الخارج؟ عرفنا في المنطق أنه يوجد خلاف في هذه المسألة، وفي الحقيقة هناك أقوال ثلاثة. القول الأول قول نسب إلى المتكلمين، وهو أن الكلية الطبيعي أمر ذهني صرف لا يتحقق في الخارج بوجه، الموجود خارجا فرده ومصداقه، فالكل الطبيعي ليس له تحقق في الخارج، إنما الذي يتحقق خارجا مصادقه. نعم مجازا يمكن لنا أن نقول بما أن مصادقه متحققة فإذا هو متحقق، فنسبة الوجود حينئذ الخارج إلى الكل الطبيعي من قبيل إسناد الشيء إلى غير ما هو له أو وصف الشيء بحال متعلقه. فعندما نقول الكلي موجود في الخارج المقصود الكلي موجود فرده في الخارج. القول الثاني وهو القول المنسوب إلى الرجل الهمداني الذي ذكر الشيخ الرئيس ابن سينا أنه صادف رجلا بمدينة همدان غزير الشعر أو غزير اللحية كثير الشعر، فهذه العبارة وقع الاختلاف فيها، يعني أنه ما هو المقصود، مقصود المعنى الحرفي يعني أو لا، أنه يريد أن يشير إلى أنه يعني تبدو عليه أمارات الصلاح وأمارات الفضل وأمارات العلم. المهم إذن ادعى الشيخ أو ذكر الشيخ الرئيس أنه لاقى رجلا بمدينة همدان، وأن هذا الشيخ ماذا زعم؟ زعم أن الكلية الطبيعي يوجد خارجا بوجود منحاز عن أفراده، لا بوجود أفراد. كما أن الأفراد لها تحقق خارجي كذلك الوجود كذلك الكل الطبيعي له تحقق خارجي. غاية الأمر كيف يوجد في الخارج هذا الكل حينئذ؟ يقول يوجد بوجود مستقلا ولكن مع كل فرد. فهو الإنسانية مثلا كيف توجد في الخارج؟ لها وجود مستقل في الخارج ولكنها أيضا موجودة في أنا وفيك أنت وفيه وفيه إلى آخر. فهو موجود بوجود واحد عدديا في ضمن كل الأفراد. وعبر عنه الشيخ الرئيس بأنه هذه النظرية معروفة بأنها نظرية الأب بالنسبة إلى الأبناء. كلنا ننتمي إلى إنسانية واحدة. غاية الأمر هذه الإنسانية الواحدة بإضافتها إلي يتشكل فرد، بإضافتها إلي يتشكل فرد ثاني، بإضافتها إلي يتشكل فرد ثالث وهكذا. نظير الأب الواحد بالنسبة إلى أبنائي في عين وجوده المستقل له إضافة إلى كل واحد من أبنائي. هذه تعرف بنظريات الأب مع الأبناء. النظرية الثالثة وهي النظرية المشهورة المعروفة التي بنى عليها المحققون في الفلسفة والأصول، التي تقول بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج لكن في ضمن أفراده. نحن لا ننكر القول الأول، لا نقول بعدم تحققه خارجا، بل هو متحقق في الخارج. لكن كيف هو متحقق في الخارج؟ لا بوحدة عددية، ليس واحدا بالعدد، واحد بالنوع. فالإنسانية متجسدة في أنا وفيك أنت وفيه هو. الإنسانية التي تتجسد في أنا غير الإنسانية التي فيك أنت وفي المصداق الثالث والرابع وهكذا. عندنا كما أنه يوجد تعدد في الأفراد يوجد تعدد على مستوى وجود الكل الطبيعي. عبر عن هذه النظرية بالآباء بالنسبة إلى الأبناء. صاحب المنظومة على ما ببالي يقول هكذا، ليس المهم أنه بل كآباء مع أبنائي، المهم أنه يعنون النظرية بهذا العنوان. الآن شوف هنا ماذا قلنا؟ قلنا إن الكل الطبيعي يوجد بوجود فرد ولا ينعدم إلا بانعدام الجميع. هذه العبارة أو هذه المقولة مشهورة على ألسنة علماء الوصول بل وعلماء الفلسفة أيضا. لكن مقتضى الدقة ماذا؟ أن هذا مبني على مقولة الرجل الهمداني وليس مبنيا على المقولة الصحيحة التي أنتم تبدون عليها. على إذا كان الكل الطبيعي كالآباء بالنسبة إلى الأبناء فبانعدام الفرد تنعدم الإنسانية المتعلقة بهذا الفرد. عندما أعدم أنا انعدمت هذه الإنسانية، وعندما تعدم أنت انعدمت تلك الإنسانية. فالكل الطبيعي ينعدم بانعدام كل فرد كما أنه يوجد بوجود كل فرد. هذه الدعوة وهي دعوة أن الكل الطبيعي لا ينعدم إلا بانعدام الجميع، هذا كما لو كان الكل الطبيعي كالأب الواحد بالنسبة إلى أبنائه المتعددين. إذن هذا الذي قالوه هنا، هذا الذي درسنا هنا من القاعدة العقلية مبني على النظرية التي لا تؤمنون بها، نظرية التي تهزؤون بها، لأنه مش بس ردوا عليها، هزئوا بها. قالوا إن هذه النظرية نظرية الرجل الهمداني لا يقول بها عاقل فضلا عن فاضل. هذه النظرية تعاملوا معها بهذه الكيفية، ومع ذلك في مقام ترتيب الأثار كلامهم ماذا يعطي؟ يعطي أنكم بنيتم على نظرية الرجل الهمداني وأنتم لا تبنون عليه. من هنا يحتاج الأمر إلى مزيد تدقيق. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.